المسألة الصوتية لقداسة البابا 20 وده الثالث، تقدم هذا يوم الأربعاء 11 يناير سنة 1989.
أنت بابا
احيانا لا يفهم معنى الفرح او لا يريد الفرح لنفسه. ولما نشوف قصة الميلاد نجد افراح متتابعة، نجد ان الميلاد يظهر للرعاة ويبشرهم ويقول لهم ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، إنه قد ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. فكان الفرح مرتبط بالخلاص، الفرح مرتبط بالخلاص، لأن الأفراح بتاعتنا مش هي مجرد افراح عالميه، ان احنا نفرح ان الصوم خلص وبناكل اكل افطاري او نهني بعضنا، لا، الافراح بتاعتنا افراح روحيه، تفرحوا لانه قد ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. وتجد موضوع الخلاص ماشي في قصه الميلاد كلها. السيده العذراء تقول في بدء تسبيحتها وتبتهج روحي بالله مخلصي، وسمعان الشيخ يقول الآن يا رب تطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي جعلته لجميع الشعوب. لاحظوا هنا إن الخلاص لا يتم إلا على الصليب، ولكن سمعان الشيخ أول ما شاف المسيح شاف أول موكب للخلاص، أول قصة الخلاص، فقال عيني أبصرت خلاصك، يعني أبصرت هذا الميلاد العجيب الذي هو بدء قصة الخلاص. ونلاحظ إن زكريا الكاهن اول ما تشك لسانه بارك الرب وقال مبارك الرب اله اسرائيل لانه افتقد وصنع فداء لشعبه واقام لنا قرن خلاص في بيت داود. إذن الخلاص اللي هم كانوا يقصدوه هو الخلاص الذي يتم بالفداء. يقول افتقد وصنع فداء لشعبه، والكلام ده ممكن انه يؤخذ كنبوءة، يؤخذ كنبوءة انه رأى الفداء في قصة الميلاد، رأى الفداء في قصة الميلاد. وكثير من النبوءات ممكن تكون بأسلوب الماضي، يعني مش ضروري تكون بأسلوب المستقبل، زي مثلا النبوءة عن آلام المسيح، يقول ثقبوا يدي وقدمي وأحصوا كل عظام. وهم لسه ما ثقبوش يديه ولا قدميه، لكن ممكن بعض النبوءات تأتي بأسلوب الماضي على اعتبار ان الوحي الإلهي شايف كل حاجة وشايف المستقبل كأنه ماضي. بالنسبة لنا في حاجة ماضي وحاضر ومستقبل، لكن بالنسبة لربنا شايف الخريطة الزمنية للكون كله، فشايف الماضي والحاضر والمستقبل كائنين أمامه. شايف منذ الأزل خطية يهوذا، وشايف منذ الأزل إنكار بطرس، وشايف منذ الأزل قصة الفداء والخلاص. شايف كل حاجة كأنها ماضية مع إنها هتحدث في المستقبل. فقصة الميلاد كانت قصة فرح وكانت قصة خلاص لجميع الناس. كانت تباشير الخلاص بدأت تشرق، ولذلك لقينا مصالحة بين السماء والأرض. ولأول مرة وجدنا هذه المجموعة الضخمة من الملائكة لتظهر. ملاك يظهر لزكريا علشان يبشره، وملاك يظهر ليوسف النجار، وملائكة تظهر لتبشير الرعاة وتسبح وتمجد. وفي قصة الهروب لمصر برضو، فبدأ يبقى فيه صلح بين السماء والأرض، وبدأت قصة فرح بظهور الملائكة، العدد الكبير من الملائكة اللي الناس ابتدوا يشوفوه، وقبل كده ما كانش فيه ظهورات من هذا النوع أبدا. مرت مدة طويلة ما كانش فيه لا نبوءات ولا ظهورات ولا رؤى مقدسة. وأول ما ابتدت البشرية تصطلح مع ربنا في قصة الميلاد، ابتدى الملائكة يظهروا كبشارة فرح، وابتدت أيضا عمليات التبشير. البشارة دي يعني رسالة مفرحة. اتبشر زكريا بولادة ابنه المعمدان، وفرحت امرأته فرحا عظيما بهذا، واتبشرت العذراء بميلاد المسيح، واتبشر الرعاة بهذا المخلص. فبدأت عمليات كبيرة من قصة الخلاص، وأصبحت الأعياد كلها عبارة عن قصة خلاص كلها. فالبشارة، عيد البشارة هو أول بشرة بالميلاد اللي فيه الخلاص، والميلاد هو بدء قصة الخلاص. وعيد الختان يرمز أيضا للخلاص، الخلاص من الجسد وشهواته، جزء يشال منه رمز لموت الجسد كله. وكان الختان يرمز للمعمودية التي فيها الخلاص، وده واضح من كولوسي 2:11-12 عن الختان ورمزه إلى المعمودية. وكان العناب أيضا رمز للخلاص، لأن الإنسان بيموت مع المسيح لكي يقوم معه، وزي ما وجد في كولوسي 2:12 مدفونين معه بالمعمودية، وزي ما وجد في رومية 6 ان احنا نموت معه لكي نقوم معه. فهي قصة خلاص مسألة المعمودية ليه، وصلب المسيح قصة خلاص خلاص ازدفع ثمن الخطية. وعيد القيامة ايضا هو قصة خلاص، لانه خلاص من الموت. فكل الاعياد بتاعتنا هي قصة فرح وايضا قصة خلاص. والمفروض فينا كمؤمنين ان احنا ندرك هذا الخلاص الذي قدم لنا ونتمتع به ونعيش فيه، ده اللي مفروض فينا. فانت في يوم الميلاد تقول لنفسك اهو الملاك بشر الرعاه وقال لهم ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. فما فعالية هذا الخلاص في حياتي؟ اهو ولد لي مخلص، انا لي علاقة بهذا المخلص ولا ملياش؟ نلت منه خلاص ولا ما نلتش؟ ايه مسألة الخلاص في حياتي؟ ربنا بيعطينا خلاص من عقوبة الخطية في المعمودية، لكن المهم الخلاص من الخطية ذاتها. ازاي الواحد يخلص من الخطية نفسها؟ لا يكون لها سلطان عليه ولا تخدعه ولا تهزمه ولا تستعبده. ما هو دور الخلاص في حياتك؟ وهل انت تخلصت من عاداتك؟ تخلصت من طبيعتك التعبانة؟ تخلصت من شهواتك، من رغباتك الخاطئة؟ ولد لك مخلص، فهل نلت الخلاص على يديه أم ما زلت كما أنت رافض لهذا الخلاص؟ الكتاب بيقول إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. فهل أنت قبلت المسيح لكي يعمل في حياتك، لكي يعمل في إرادتك، لكي يعمل من أجل خلاصك، ولا أهو عايش كده وبس؟ طب كان عيد ميلاد مر علينا وسمعنا هذه العبارة ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب، وما الذي استخدناه في حياتنا من هذا الخلاص؟ طبيعي ربنا ادانا في الخلاص الفداء، وفي الفداء دفع ثمن الخطية، ودي بركة عظيمة جدا نشكر ربنا عليها. لكن علشان نحصل على هذا الخلاص لابد من التوبة التي هي لازمة لهذا الأمر. بيقول توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. فالمسيح قدم خلاصا هذا مقداره، خلاص يكفي لخطايا جميع الناس في جميع العصور، ولكن لا ننال إلا بالتوبة. قصة الميلاد هي قصة فرح بالخلاص، وفرح بالخلاص علشان تحصل عليه لازم تحيا في حياة التوبة الدائمة، تحيا في حياة التوبة الدائمة. لأن التوبة تراشق الإنسان كل يوم وكل ساعة، وكل يوم إحنا بنخطئ ولا بد أن نتوب لكي نحصل على هذا الخلاص. هذا الميلاد المفرح برضو كانت فيه تجارب وضيقات وآلام، لأن ربنا عايز يورينا أن الفرح ما يمنعش الآلام. كان في فرح للمجوس اللي شافوا المسيح لكن كان في آلام ليهم من ناحية هيرودس فهربوا ورجعوا من سكة أخرى، وكان في فرح للعذراء بميلاد المسيح لكن في تهديد بقتله من هيرودس فهربت إلى مصر، وكان في فرح لزكريا بميلاد المعمدان لكن كانت في آلام لأنه كان معرض للموت مع كل الأطفال لولا أن الملاك خطفه ووداه في حتة تاني في البرية. إذن الأفراح اللي جبنا لا تمنع من آلام، بل ممكن أن الآلام تكون جزء من الفرح. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. تصوروا المسيح اللي جاي علشان يفرح العالم ويقدم الخلاص للعالم يكون منذ طفولته معرضا للموت والقتل، ومنذ طفولته يحدث الهروب إلى مصر، وفي الهروب إلى مصر يطردونه من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى بسبب المعجزات التي كانت تحدث وتهدد عبادة الأصنام. ففي آلام كانت موجودة على الرغم من الخلاص الموجود. فأنت إذا ربنا دعاك لطريق الخلاص يدعوك أيضا إلى الألم وإلى التعب، وما تضايقش من كده، لأن وراء كل ألم إكليل ووراء كل ألم مكافأة. والآلام بتنقي النفس وبتصفيها وبتخلي الإنسان يعيش في فرح المعيشة مع ربنا. ولذلك السيدة العذراء الكلمة اللي سمعتها من سمعان الشيخ قال لها برضو كده، قال لها وأنت يجوز في نفسك سيف، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. فيبقى موجود فرح الميلاد وموجود نفس يجوزها سيف تتألم في هذا الميلاد. العجيب أن السيد المسيح ولد في يوم بارد جدا، وحتى ما كانش عنده أقنطة كافية. في ناس بيقولوا الطفل كان تعبان من البرد، ولعل ربنا بيذكرنا بالحكاية دي، فإن في أيام الميلاد ناس كتير بياخدوا برد علشان يتذكروا أن السيد المسيح في الوقت ده كان بردان وسقعان ومكانش عنده أغطية، وكان في مكان مفروش دفء، يعني قطع نزوج البقر من أجل الرطوبة اللي فيه بيزيد البرد برودة زيادة. وهكذا المسيح ولد لأجل خلاصنا وتحمل الألم حتى في طفولته. والسيدة العذراء اللي نالت الأمجاد العظيمة دي يقال عنها في قصة الميلاد لم يكن لهم موضع في البيت، ما كانش ليهم موضع في البيت، مش لاقيين حتى يباتوا فيها، لذلك اضطروا انهم يباتوا في مزود. قصة الميلاد هي ايضا كما هي قصة تواضع وقصة ألم وقصة فرح، هي ايضا قصة تواضع. المسيح الذي اخلى ذاته واخذ شكل العبد وولد في يوم لغاية دلوقت الناس مش عارفين يوم ايه. في ناس بيعيدوله في 25 ديسمبر، وناس يعيدوله في 7 يناير، وناس يعيدوله في 6 يناير، وناس يعيدوله في 1 يناير، ولا هم عارفين اليوم بالضبط ايه. ولد في مكان المجهول وولد ايضا في يوم المجهول، وولد في اتباع المزود وولد في جو من الفقر، فقر أمه وفقر خطيب أمه، ولد في إنكار الذات وولد في إخلاء الذات. وكان يقدر المسيح ينزل في بهجة عظيمة جدا وسط الملائكة وعلى مركبة من الشاروخين ووسط تهليل القوات السمائية ويعمل ضجة كبيرة في ميلاده، لكنه لم يفعل إطلاقا، لأن زي ما قلت لكم إن قصة الميلاد كانت قصة تواضع، أخلى ذاته وأخذ شكل العبد. ومن تواضع المسيح في ميلاده إنه لم يستخدم سلطانه مطلقا. كان ممكن هيرودس اللي وقف ضده ينزل نار من السماء تاخده ويستريح منه، كان ممكن يبعث له ملاك يضربه زي ما ضرب هيرودس الآخر اللي أيام الرسل فأكله الزوز ومات. عيلة اسمها عيلة هيرودس، هيرودس بتاع الميلاد غير هيرودس اللي أيام الرسل. كان يقدر ولكنه لم يستخدم سلطانه. وكل ما الواحد يفتكر ان المسيح هرب الى مصر يقول ايه يا رب بس الحكايه دي، انت القادر على كل شيء، انت اللي في ايدك كل قوه وكل سلطان، انت اللي تستطيع انك ترسل جيوش من الملائكه، انت تهرب الى ارض مصر. يقول معلش، التواضع أفضل، وإعلان ذاتي لم يأتي موعده بعد، لسه الحاجات دي تتعرف بعدين في وقتها. ونجد أيضا من قصة التواضع إن 30 سنة عاشها المسيح لا نعرف عنها خبرا، مفيش غير بعض المعجزات اللي حدثت في مصر، لكن قصة ميلاد المسيح وقصة صباه وقصة شبابه لم تكتب إطلاقا. ولا شك إن حدث فيها أشياء مجيدة، لكن ربنا اللي بيخفي هذه الأمجاد، واللي دعانا إن احنا نعمل في الخفاء أخفى أيضا هذه الفترة. وبعدين يرجع المسيح من مصر بقصة تواضع برضه، ملاك يظهر ليوسف يقول له ارجع لأنه قد مات الذين يطلبون نفس الصبي. الله، وهم لما يكونوا عايشين هيقدروا علينا ما نقدر عليهم برضه، ونقدر نرجع وهم في عز قوتهم ونشوف مين فيهم يعمل حاجة. لكن قال له ارجع لأنه قد مات الذين يطلبون نفس الصبر. تواضع عجيب أوي من السيد المسيح، له كل القوة ولا يستخدم قوته، وله كل السلطان ولا يستخدم سلطانه، ويبقى أمام الناس كهارب من قوى الشر بينما يستطيع أنه يقضي على كل هذه القوة. لكن قصة ميلاده هي قصة تواضع وإنكار ذات. والسيد المسيح أيضا لم يرد أن يخضع الناس للمعجزات، لأشياء فوق مستواهم، فوق عقلهم، فوق إدراكهم، لكن أراد أن يمرر الأمور بطريقة طبيعية جدا. وبقى ده مبدأ ماشي بيه على طول، يعني لم يستخدم القوة إطلاقا ضد مقاوميه ومعانديه، لا استخدم القوة ضد الكتبة ولا ضد الفريسيين ولا ضد الصدوقيين ولا ضد الهيروديسيين ولا ضد الناموسيين ولا ضد الكهنة ورؤساء الكهنة ورؤساء الشعب، ما استخدمش أبدا ضدهم قوة. كان في كل مرة يحاول أن يستخدم الإقناع، الإقناع، ويثبت بالدليل وبالبرهان بدون ما يستخدم القوة. يهيج عليه، وخصوصا إذا فعل معجزة في يوم سبت، ويتقول عليه ويقول الرجل ده رجل خاطئ لأنه بيكسر السبت. فالمسيح ما بيستخدمش ضدهم قوة، وما يقولهمش ازاي تكلموا بالأسلوب ده، وانتم مين انتم اللي تتكلموا الكلام ده، أبدا. يقول له إذا وقع حمارك في يوم سبت ألا تقيمه؟ يقول لهم الكهنة يكسرون السبت وهم أبرياء، يعني لو صادف إن واحد أو واحدة في فترة التطهير بتاعة المرأة في يوم 40 أو 80 بتيجي تقدم ذبيحة، بيتقبل منها الكاهن الذبيحة ويقدم الذبيحة، واسمه بيعمل عمل في يوم السبت. إذا تصادف إن يوم 40 أو يوم 80 كان يوم سبت. وبعدين يقول لهم هل يجوز أن يحل فعل الخير في السبوت أم لا يجوز؟ بطريقة من الإقناع الهادئ ومن البرهان، وليس بقوة ولا بسيطرة، وهو القادر. يا ما جدف عليه، يا ما جدف عليه، ويا ما شتم، ويا ما أهين، ويا ما هددوه، ومع ذلك كان بيمرر الأمور، بيمرر الأمور وما ياخدش حقه بإيده، ويحاول إنه يقنع، وبالإقناع يكسب الناس من الداخل، من داخل قلوبهم، لكن بالقوة ليقهرهم من الخارج بقوة فوق طاقتهم. والمسيح دايما يحب الإصلاح الداخلي مش القهر الخارجي. لكن أسلوب السيد المسيح منذ طفولته وفي كل فترة من فترات حياته، وبقي معه هذا التواضع في كل وقت، في كل وقت كان يعيش ليس له أين يسند رأسه، وعاش بلا لقب وبلا وظيفة اجتماعية، ماشي من بلد لبلد، من قرية لقرية، ملهوش مكان. يقول لهم للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. ده لو واحد فيكم عنده الشقة بيبقى تعبان وبيقول ليس لي أين أسند رأسي، لكن حياة المسيح كلها كانت كده، وتلاميذه اللي عاشوا معاه كانوا كده. ولذلك بولس الرسول بيقول نلطم ونشتم وليست لنا إقامة، ملناش موضع إقامة نوجد فيه. وبهذا المبدأ خلى تلاميذه يعيشوا برضه، قال لهم لا تقتنوا ذهب ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم. الذهب والفضة دي العملة الكبيرة شوية، والنحاس اللي زي زمان كان الملاليم والعشرين قردة والحاجات دي كتير منكم ما يوعوش ليها، لكن كانت موجودة على الأيام، لا يوجد لهم نحاس في ايه، في مناطقهم مفيش حاجة خالص، وما لهمش مكان، أرض تشيلهم وأرض تحطهم وعايشين كده. جاء السيد المسيح ليضع مبدأ إن مجد الإنسان لا يأتي من الخارج إنما يأتي من الداخل، زي ما قيل في المزمور كل مجد ابنة الملك من داخل، مع إنها موشاه بأطراف البوشاه بالذهب ومزينة بأنواع كثيرة، لكن كل مجد ابنة الملك من داخل. المجد الخارجي مش هو المجد بتاع الإنسان. المجد الخارجي مجد الوظيفة ومجد المال ومجد المركز ومجد المكان والسكن والمظاهر الخارجية مش هو المجد الحقيقي. المجد الحقيقي هو ده كل مجد ابنة الملك من داخل، النفسية من جوه، القلب من جوه، العقلية من جوه، ذات الإنسان من الداخل، هو ده مجد، هو ده مجد. ما في ناس من بره آخر زينة وآخر شيء، ما في ناس من بره آخر زينة وآخر شياكة، ومن جوه ما فيش حاجة، فراغ. هكذا عاش المسيح بالمجد الداخلي، بالقوة الداخلية. حتى على الصليب ما كانش باين قوة من بره، كان باين انه مصلوب، ولكن كان فيه القوة اللي من الداخل، القوة التي تحتمل كل هذا في صبر لكي تخلص الناس. عشان كده احنا ساعة الصليب بنغني له ونقول له لك القوة والمجد والبركة الى الابد امين. كان ليه القوة من جوه، مش حاجة من بره. كتير من الناس بيدوروا على المظاهر الخارجية وعلى القوة الخارجية وعلى المجد الخارجي، لكن السيد المسيح في ميلاده وحتى في صلبه برضو كان المهم في القوة الداخلية ومفيش المنبر. ولذلك حتى لما قام مرضيش يشهر الموضوع ده، كان يقدر يوري نفسه للشعب كله والناس يقول ياها احنا صلبناه وهو قائم. ابدا، ظهر لافراد قلائل، لانه ما يحبش المجد الخارجي. ولما صعد للسماء صعد قصاد تلاميذه، ابو الاف الناس نيجوا يا رب يشوفوا مجدك في الصعود، بانت تخلي الاف الناس يشوفوا ذل الصليب وما تخليهمش يشوفوا مجد الصعود، يقول لك احنا هندور على مجد الناس، مجدا من الناس لست اقبل. مجد المسيح في صفاته. قصة الميلاد ايضا هي قصة حب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لان ربنا احب الناس ارسل لهم ابنه يعيش بينهم ويروه ويتعلموا منه ويضع امامهم الصورة المثالية لابن الله. نحن اولاد الله لكن ما لناش الصورة المثالية بتاعت كده. يديهم المثل العملي للحياة الفاضلة، يديهم القدوة الصالحة، يديهم التعليم السليم ويفهمهم الشريعة كما ينبغي ان تكون، ويعيش معهم كواحد منهم ويختلط بيهم وياخذ يوحنا الحبيب في حضنه ويسمح للمرأة الخاطئة انها تغسل رجليه بدموعها ويقعد في بيت مريم ومرثى ويقعد مع العشارين والخصاة ويعطي املا للسامريين ويعطي املا للامم ويعيش بالحب. الحب اللي هو اللي بيقول فيه عن نفسه في نبوءة اشعياء: روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين لاعصب المنكسر القلوب لانادي للمسليين بالعتق وللمأسورين بالاطلاق. فجه السيد المسيح قلب محب لجميع الناس. ميلاده هو قصة حب. لولا ان الله يحبنا ما كانش تجسد، ولولا ان الله يحبنا ما كانش صلب عنا، ولولا انه يحبنا ما كانش عاش بيننا واعطانا من مجده، ويقول لنا في الاخر اننا اتي اليكم وحيث اكون انا تكونون انتم ايضا. قصة المسيح كلها قصة حب، ولا قصة الميلاد هي قصة فداء وخلاص وقصة فرح وقصة ألم وقصة تواضع، وأيضا هي قصة حب. هكذا أحب الله العالم، هكذا أحب الله العالم. وإحنا كل ما نشوف المسيح في مزوده وعلى كتف أمه نتذكر هذا الحب العجيب اللي ربنا أحبنا به، ونقول يا رب إحنا مفروض نحبك لأنك أحببتنا قبلا، علمتنا الحب في حياتك. يقول للتلاميذ لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. حب في الاختيار وحب في الدعوة وحب في الفداء وحب في المعجزات. كان غالبية معجزات المسيح هي قصة حب. يشوف أرملة نايين وابنها ميت فيتحنن قلبه، ويقيم ابنها لدافع التحنن. يشوف الشعب تعبانين فيبكي على أورشليم وينظر للناس اللي هم كغنم منفرحين ومنزعجين كغنم لا راعي لهم، وينظر للناس التعبانين واللي عايشين في الخطية ويقول عبارته العجيبة: ابن الإنسان جاء ليخلص ما قد هلك. ده احنا لما نشوف واحد هلك نقول له ده الإنسان الشرير، اعزله الخبيث من وسطه ولا حد يقرب عليه ولا يسلم عليه ولا يبص ليه. لكن السيد المسيح يقول ايه؟ جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. قصة حب عجيب جدا. كل انسان ما كانش لاقي حد يحبه كان المسيح هو اللي بيحبه. يعني خد واحد زي زكى العشار، كل الناس كانوا يكرهوه ويحتقروه، والمسيح يشوفه يقول له اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، لازم الليلة دي أتعشى في بيتك. تتعشى يا رب في بيت واحد خاطي؟ خاطي خاطي، لكن هو ابني برضه، ده ابن الإبراهيم. أنا جئت لكي أخلص هذا الخاطي. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. جئت لأدعو خطاة لا أبرارا إلى التوبة. ده الكلام. كل الناس اللي عاشوا مع المسيح أحبوه، أحبوه لأنه هو أحبهم قبلا، أحبوه لأنه كان قلبه مملوء بالحب نحو كل أحد من النواحي المادية ومن النواحي الروحية. من النواحي المادية بعد العظة يقول للناس لا أستطيع أن أنا أصرفهم جوعانين لئلا يخوروا في الطريق، أعطوهم ليأكلوا. يقول كنت جوعانا فأطعمتموني، ويعتبر أن إطعام الجائع كأنه إطعام للمسيح نفسه، وكسوة العريان كأنها كسوة ليه هو نفسه. ويقول مهما فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. لأن فعلا قصة الميلاد كانت قصة حب. المسيح أحب، مش بس أحب في الفداء، وأحب في كل خطوة من خطوات تجسده. حتى اللي كانت حياته تعبانة وما فيهاش غير حاجة بسيطة كده تلاقي برضه كان بيحب. في قصة الشاب الغني لما قال له المسيح اذهب وافعل الوصايا، فقال له هذه حفظتها منذ حداثتي، يقول الكتاب فنظر إليه وأحبه. وبعدين قال له إذا أردت أن تكون كاملا أحب ما أعلم، مع أنه عارف أنه هيرتد ويرجع لمحبة الله، لكن وجد فيه شيء كويس، وجد فيه شيء كويس. كان السيد المسيح رجاء لمن ليس له رجاء، ومعين لمن ليس له معين. كان يشفق على الجميع ويحب الجميع، لدرجة أنه مرة قال بالنسبة لملكوته، قال ادعوا الجدع والعرج وهاتوهم يخشوا الملكوت. طب الجدع والعرج دول يا رب ليهم نصيب؟ ليهم نصيب. أنا جاي علشان هؤلاء، جاي علشان هؤلاء اللي مش قادرين يخلصوا أنفسهم، جاي علشان أخلصهم. جاي من أجل الضعيف والمسكين والتعبان، جاي أشفق على كل أحد. ولذلك هذه الصفة كانت موجودة في المسيح باستمرار باستمرار. حتى يهوذا نصحوا كذا نصيحة وأنذروا كذا إنذار ونبهوا كثير، بس هو اللي ضيع نفسه. احنا في قصة الميلاد نتذكر دروس الميلاد لكي نتعلمها في حياتنا، نستفيد من قصة الميلاد لما نتعلم هذه الدروس، لما نتعلم التواضع ونتعلم الحب ونتعلم إنكار الذات ونتعلم البذل ونتعلم عدم الظهور وعدم الرغبة في المجد الخارجي، ونحاول أن يكون لنا المجد الذي من الداخل. بالشكل ده نبقى استفدنا من الميلاد، ويبقى صار الميلاد لنا درسا في حياتنا العملية ومقوم لحياتنا كلها. قبل ما انتهي من هذه المحاضرة أحب أقول لكم أن يوم الأربعاء الجاي هو عشية عيد الغطاس، وأنا هكون في اسكندرية بمشيئة ربنا، يبقى نتقابل لو أحيانا الرب وعشنا يوم 25. وكل سنة وانتم طيبين. اتفضل. الله علينا ويباركنا وليسر وكو علينا ويرحمنا ويبارك في جميع الحاضرين هذه الصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين، والدة الإله الطاهرة القديسة مريم، وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح المتعبدين والقديسين الذين أرض الرب بأعمالهم الصالحة كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة هذه الأيام المقدسة، وبركة القديس ماري بورقس والقديس الأندرويس والقديس أثناسيوس الرسول وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركاتهم المقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس النور. كم أورو أنت تهيرين ويلانا تكرين سننا من تكرين جهنوفنا نقول جيسو تتقوم في أولو تزونا في أمان الشريك فينا كل شكر. يا أبانا الذي يتقدس اسمك كما في السماء كذلك، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، لكن نجينا من الشرير لما فيه صلاتنا، لأن لك الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميع الأنبياء والسلام صلى الله عليه وسلم.
الأسئلة التي أجاب عليها قادة البابا شنودة في نفس الاجتماع.
واحد بيقول حينما يبيء رب المجد اليدين المسكونة، قطعا فيه ناس كثيرة جدا جدا تكون على قيد الحياة لم يموتوا، فما موقفهم من الموت الجسدي؟ هل الموت الجسدي لن ينفذ فيهم ولن يذوقوه؟ هو بولس الرسول بيقول الموت يقومون والأحياء اللي على الأرض يختطفوا إلى السحاب، على السحاب، وفي لحظة واحدة يتغيروا طبعا إلى الوضع الجديد بتاع إنه يبقى لهم أجساد روحانية. وجايز التغيير ده يعتبر نوع من الموت والقيامة. واحد بيقول هل صحيح كما قرأنا في بعض الجرائد أن الشيطان فك من سجن سنة 1967 وأن احنا في الأيام الأخيرة إلى آخر؟ في الحقيقة في آية مهمة جدا ترد على الحاجات دي موجودة في أعمال 1:7، في أعمال 1:7 السيد المسيح بيقول ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده. أقولها تاني، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده. فما فيش حد أبدا يقدر يعرف هذه الأزمنة والأوقات، لأن دي بتاعة ربنا. دي نقطة. وبيقول ذلك اليوم ولا الساعة لا يعرفها أحد ولا ملائكة السماء. فمش معقول حد على الأرض يعرفها. وحاجة تاني في متى 24 بيقول على الأيام دي، هما حكاية فك الشيطان والأيام الأخيرة موجودة في متى 24 وفي سفر الرؤيا إصحاح 20. بيقول يفك الشيطان من سجنه ليضل الأمم، ليضل الأرض كلها. يعني لو اتفك الشيطان من سجنه ده يضل العالم. ولذلك المسيح بيقول لو لم يقصر الله تلك الأيام لم يخلص أحد. وإن الشيطان يحاول أنه يضل حتى المختارين أيضا، وإن من أجل المختارين الله بيقصر تلك الأيام. فلو اتفك الشيطان من سجنه ده يخربها خراب، ما يخليش فيها حاجة خالص. انت ما تعرفوش الشيطان ده جنسه ايه. ده مر وقت على الشيطان ما خلاش في العالم غير يمكن 1 ولا 2 بس يعبدوا ربنا، والباقي كله راح. كان العالم كله وثني وشعب اسرائيل هو الوحيد اللي بيعبد ربنا. فلما موسى طلع على الجبل واستعوقوه عملوا عجل ذهبي وعبدوه. يعني الشعب الوحيد اللي بيعبد ربنا ابتدى يعبد العجل الذهبي. ربما ما كانش في العالم في ذلك الحين بيعبد ربنا غير 2، موسى على الجبل ويشوع ابن نون تحت على الارض، والباقي كله ضاع. حتى هارون رئيس الكهنة ودب لهم العجل الذهبي وسبق كلهم. فلما يحل الشيطان من سجنه ما يخلص على الكل. ده ربنا من أجل المختارين هيقصر تلك الأيام، ولو لم يقصر تلك الأيام لم يخلص أحد. فواحد يقول إن الشيطان اتحل من سجنه سنة 67 وإحنا الوقت 89، يعني 22 سنة وقاعد يلعب بشطان. صدقوني كان خربها. عارفين لو الشيطان اتحل من سجنه ما كنتوش تبقوا قاعدين في الاجتماع ده. مش ممكن يقابلكم في السكة يقول لك بيتك بيتك. مش ممكن. ده حاجة تانية عايز اقولها لكم. اللي بيقول ان الشيطان اتحل من سنه 67، فذكروا ان الكاتدرائية ابتدت جوها 67 وخلصت 68. فيعني اول عمل عمله الشيطان انه سمح الكاتدرائية في الدنيا ويحضر فيها الاف الناس، ده معقول؟ ده ما كانش سمح ابدا انها تتبني. وتاني حاجة سنة 68 ظهرت العذراء في الزيتون، فيبقى بقى لو الشيطان اتحل من سجنه يبقى العذراء تظهر في الزيتون، وآلاف من الناس اللي حصل معهم معجزات وعجائب وكانت نهضة روحية لا مثيل لها. فيبقى لما الشيطان يتحل من سجنه تحصل نهضة روحية، يبقى ايه ده؟ الشيطان محال الى المعاش ده ولا؟ الكلام ده مش معقول. وبعدين 22 سنة محلول من سجنه وواخد حريته في العمل ويسيب الناس اللي بيتناولوا يتناولوا، واللي بيتوبوا يتوبوا، واللي بيحضروا اجتماعات يحضروا، ويسيب المهضة الكبيرة في الأديرة وفي الكهنوت وفي التعليم الديني وفي التربية الكنسية. كلام مش معقول، كلام مش معقول ولا يدخل عقل. وإيش معنى يعني 67؟ يعني اتحسبت إزاي دي؟ مش عارف. إنسان بيتكلم على العالم ينتهي سنة كام ينطبق عليه ما ورد في رمية 12 انه يرتقي فوق ما ينبغي انه يرتقي. يعني انسان بيعطي نفسه معرفة الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه وحده يبقى بيرتقي فوق ما ينبغي. كان شم الشيطان لما يفك من سجنه يضل الأمم، أول ما يفك من سجنه يبتدي يضل الأمم، يبتدي المسيح يقصر تلك الأيام، لأن الشيطان بقى عارف إن له فرصة قليلة على الأرض، والكتاب بيقول كده، علمت إن له أيام قليلة، فبيعمل كل حاجة وحشة. من ضمن الأشياء المرعبة اللي بيعملها الشيطان حكاية ضد المسيح. الناس بيسموها المسيح الدجال، لكن الكتاب المقدس بيسميه ضد المسيح، انتي كرايست. انتي كرايست معنى ضد المسيح. فده هياخد معونة من الشيطان يصنع آيات وقوات وعجائب بمعونة الشيطان وبكل خديعة الاسم في الهالكين. تلاقوا مكتوب عنه في تسالونيك الثانية اصحاح 2، يقول بولس الرسول: لا يخدعكم احد بفلسفة ولا كلام باطل، لانه لا يأتي المسيح ان لم يأتي الارتداد اولا. ان لم يأتي ايه؟ الارتداد اولا. والارتداد ده ويستعلم انسان الخطية، انسان الخطية اللي هو ضد المسيح ده، ويستعلم انسان الخطية المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى الها، حتى انه يجلس في هيكل الله كاله. طب وده جه الراجل ده ولا لسه؟ وهم عمل ايات وقوات وعجائب بقوة الشيطان. اقرا لكم الايات بالظبط زي ما هي موجود. بيقول: لا يخدعنكم احد على طريقة ما، لانه لا يأتي المسيح يعني ان لم يأتي الارتداد اولا، ويستعلن انسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى الها او معبودا، حتى انه يجلس في هيكل الله كاله مصرا نفسه انه اله. وبعدين يقول: لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحدث الآن وحينئذ سيستعلم الأثيم الذي الرب يجيد بنفخة فمه ويبصره بظهور مجيئه الذي مجيئه بعمل الشيطان وبكل قوة وبآيات وبعجائب كاذبة وبكل خديعة الاسم في الهالكين. طب دي حصلت الحاجات دي. والمقصود بالارتداد مش ارتداد جزئي، ده مقصود بالارتداد ارتداد عام. يعني الراجل ده يقول ان هو المسيح، يقول ان هو المسيح ويعمل ايات وقوات وعجائب، وبعدين الناس يؤمنوا بيه ويقولوا هو صحيح ده المسيح، والمسيح الثاني اللي اتطلبه كان باين انه ضعيف وكذا وكذا وكذا، ده مش هو المسيح. يبقى ارتداد عام مش ارتداد جزئي. ثم الارتداد الجزئي بيحصل في كل وقت، لكن الارتداد العام هو ده اللي هيحصل لما يفك الشيطان من سجنه. فلما يفك الشيطان من سجنه مش تحصل نهضة روحية، لتحصل كارثة روحية وارتداد عام. وفي الكتاب قال المسيح نفسه قال ان هيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة عشان يضلوا كثيرين، فان قالوا لكم ان المسيح هنا او هناك لا تصدقوا. يعني هيجي ناس يقول ان هو المسيح. الحاجات دي لسه بدري عليها. كمان في ساعات يقولوا ايه، يقولوا ضد المسيح ده ولا المسيح الدجال موجود، اتولد في مش عارف في امريكا بيربوه في حتة. لا، لو الناس عارفين ان ده ضد المسيح هيربوه، بيربوه بصحيح يقدموه يعني. ده لو عارفين ان ده هيجي وهيضرب ربما يحرسوه في حتة ما يخرجش منه. ثم منين تعرفوا ده هو ده المسيح الدجال او ان هو ضد المسيح؟ منين؟ ده ما يتعرفش انه ضد المسيح لما يبتدي يعمل ايات وقوات وعجائب بقوة الشيطان والناس يؤمنوا به ويرتعبوا عن الايمان. واحد يقول طب ما في ارتداد حصل في روسيا، نحن نشكر ربنا ان الايام دي بيبتدوا يرجعوا تاني، والقوانين الجديدة اللي عملها غورباتشوف بيدي حرية ضمير وبيساعد ان الناس يمرقوا. لما حضرت الاحتفالات دي اللي ماسك الشؤون الخارجية في الكنيسة قال ان في 30 مليون معمى، وطبعا بيقول عدد قليل علشان مش مشوش فيه. 30 مليون معمى، يعني تقريبا حوالي 11% من الشعب الروسي. فالمسألة ده في رجوع للارتداد، لكن الحوادث البسيطة دي ما تجيبش نتيجة. إذا قالوا لكم هو ذا هنا أو هناك لا تصدقوا. الأزمنة دي ما يعرفهاش حد أبدا إلا ربنا، ونحن لا نرتقي فوق ما ينبغي. أحد يقول ما رأي قداستكم في الكنيسة التي بها أكثر من كاهن، 4 كهنة وساعة توزيع البركة على الشعب يقوم أحد الشمامسة بذلك، وأنا لا أريد أن أخذ هذه البركة إلا من يد الأب الكاهن. ليك حق، رسول لقمة البركة الأولوجية يوزعها الأب الكاهن مش الشماس، دي غلطة من أولئك الآباء الكهنة، ما يصحش أبدا. واحد بيقول نظرا ثقة للأعباء المادية على كنائسنا في مصر من صرف مرتبات لبعض الأسر وشراء ذبائح لأخوة الرب ورعاية الكنيسة للمعوقين ومرتبات الآباء الكهنة ومرتبات المرتلين والعاملين بالكنائس، هذا بالإضافة لاحتياج أغلب الكنائس لترميمات واحتياج الكاتدرائية المرقصية لاستكمال المباني بها، لذا أقترح بأن تقوم جميع كنائسنا في المهجر لجمع مبالغ شهرية ترسل للكاتدرائية بصفة منتظمة، وذلك بتوجيه بسيط من قداستكم، حيث أن 95% من كنائسنا في المهجر حالتها المادية متيسرة للغاية، بل وتفيض بعض كنائس المهجر تقوم بشراء منازل وقطع أراضي فضاء يزيد ثمنها في بعض الأحيان عن $150,000 إلى آخره. شوفوا أقول لكم على حاجة، أنا لما ابتدت خدمتي بالنسبة للمهجر وضعت في ذهني أنهم يأسسوا أنفسهم مش يستهلوا في نفسهم وقلنا لكم العبارة دي يؤسسوا أنفسهم مش يساعدوا كنيسهم يعني كتير منهم كانوا مستأجرين كنائس بالأجرة أو مستعيرين كنائس لمدة كذا ساعة في الأسبوع فقلت نسيبهم يجمعوا فلوس لأنفسهم يشتروا أراضي يبنوا مباني يشتروا كنائس يقوّوا نفسهم وبعد ما يقووا نفسهم يبقى لما يساعدوا كنيسة الأم اسمهم اتأسسوا وبيساعدوا ده المسألة اللي وضعتها في ذهني على طول هلا زي ما بيقول صاحب السؤال ان كتير من الكنائس اشترت كنائس واشترت أراضي فضاء وأصبح عندها منازل كل ده خير لتأسيس الكنيسة في المهجر فإحنا مش عايزين الكنيسة في المهجر تكون مجرد تنشأ لمساعدة الكنيسة الأم احنا عايزينها تنشأ لرعاية الأقباط اللي هناك ولأجل خدمة الكرازة ولكن لما بيحصل انهم يوضبوا نفسهم بيقدروا يبعثوا بس احنا ما بنطلبش